بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كتاب إيضاح أسرار العلوم المقربين سيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن الشيخ العيدروس بعلوي رحمه الله ونفعنا به وسائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. إلى أن قال: فصل. اعلم أن الله تعالى جعل هذه العقول لعبادة أنوارا يستضيئون بها في أصول الخيرات في أمورهم قاطبة، فهم بتفاوتهم في العقول تتفاوت طبقاتهم في الأعمال الدينية والأحوال الدنيوية، فلا يغرنك ما ترى في بعض الناس من زي وأبهة ولبس، فإن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال، وإلا فلا تحفل به ولا تعول عليه، فإن ذلك قد يكون في أقوام ضعيفة عقولهم. فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان جاءته الصفات الحميدة والأخلاق المرضية والطباع الكريمة من صدق القول ونزاهة النفس والوفاء بالعهود والنظر في العواقب وحب معالي الأمور والحياة والبشاشة وكتمان الأسرار والمداراة والصبر عما تدعو إليه النفس. فهذه الصفات لازمة لصحة العقل، وضدها الصفات الذميمة لمن ضعف عقله. فإذا تم عقل الإنسان وقارب الكمال مال حينئذ إلى الزهد في هذه الدار الدنية، وعزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية. واعلم أن من لوازم العقل أن العقل أصبر نفسا، والجهال أصبر جسما، والصبر بالأرواح يعرف فضله صبر الملوك وليس بالأجسام. واعلم أن أكثر ما تكون العقول في أصحاب القلوب الرقيقة اللينة، فهؤلاء هم أصحاب الفهوم الثاقبة والآراء الصائبة، وتقل العقول في أصحاب القلوب القاسية الغليظة، فإن أصحاب القلوب القاسية يقتحمون الأمور القبيحة ولا يبالون بالمذمة، ولا يألمون أن يروا بعين نقيصة لقسوة قلوبهم وكثافة أرواحهم. وأكثر ما يكون الأشرار من هذا القسم. فاعلم أما أصحاب هذه القلوب اللينة السليمة العارفون بسر هذا الوجود وما بنى الله عليه أمر خليقته، فهم يعملون بمقتضى علومهم ودقت فهومهم، وهم في راحة بما منحوا من الأفهام وعمارة الباطن، وعموم الناس في خبط ونزاع وقيل وقال، يضيعون العمر النفيس في الهوس، ويلهجون بأمور فارغة يتوهمونها قربة وهي أهواء ضارة. فأصحاب الحق جل جلاله تثلج صدورهم بما منحوا من العلوم والفهوم، كما قال الشاعر: أنام من الجفون عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصموا. فالتعب كل التعب حتى يحصل للإنسان المعونة على نفسه ويعترف بعيوبها. ومن لا يتمكن من هذا المعنى فعلمه قاصر. فكم من يحسب أنه على شيء، فإذا اعتبرت حقيقة حاله وجدت أعماله هباء منثورا. وقد تقدم لنا ذكر ذلك، لنا ذكر مقامات ثلاثة من طرق العمال ونوردها هنا زيادة إيضاح. فنقول:
يقول الحمد لله، وصلى الله على حبيب المصطفى سيدنا محمد وآله ومن اهتدى بهداه. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى آثار العقول في شان صحة السير والسلوك. يتقدم أن المردي للإنسان شهواته والهوى، وشؤون الهوى الصعبة التي توقع الإنسان في الهوي وتحجبه عن حقيقة أعماله وأحواله مع الله تبارك وتعالى، فتلتبس عليه بأحوال وأعمال الصادقين وهو بعيد عن الصدق مع الله. وأن الأقدر على دفع هذا الهوى من كان أعقال، وعلى حسب إمداد الله للإنسان بالعقل يقوى على دفع الشهوات وعلى استئصال الهواء أو على مغالبة الهواء من باطنه حتى يستقيم على قصد وجه الله وعلى الصدق مع الله. قال إن الله تعالى جعل هذه العقول لعباده أنوارا يستضيئون بها في أصول الخيرات في أمورهم قاطبة لجميع الأمور، وهو إمداد عظيم من الله تبارك وتعالى تمتد فيه آثار الهداية وآثار الرعاية الربانية والتوفيق. ويذكر أن الله تعالى لما خلق العقل جزاه 100 جزء فأعطى 99 لعبده المصطفى محمد
اللهم صل وسلم عليه،
وقسم جزءا بعد ذلك على العقلاء من خلقه من ملائكة وجن وإنس، من عقل منهم من يعقل منهم عن الله تبارك وتعالى. ولذا كان السيد الكريم الأقرب والأطيب، وكان عليه الصلاة والسلام منتهى الغايات ومصدر المنح والهبات من حضرة رب العالمين. يقول جعل لعباد هذه العقول أنوارا يستضيئون بها في وصول الخيرات في أمورهم قاطبة، فهم بتفاوتهم في العقول تتفاوت طبقاتهم في الأعمال الدينية والأحوال الدنيوية. فانظر إلى شأن العقل واعتبر نصيب الإنسان منه، ولا يغرنك ما ترى من بعض الناس من زي وأبهة ولبس ومظهر وصورة ودعاية ومناظر براقة ومركوب حسن وإلى غير ذلك من الأشياء. لا تحفل بها، لا تلتبدري، لا تحسبها شيء حتى ترقف عقل هذا الإنسان، وعيه عن الرحمة وأدبه مع الديان واتباعه لسيد الأكوان وتخليه عن الأسوأ وعن المعايب وعن النقايص في الصفات والأقوال والأفعال. ويروى عن بعض الصحابة ويروى مرفوعا أنه إذا مدح أحد سأل كيف عقله، يقول فإن كان مع ذلك مع ما عليه من زي حسن ولبس طيب وصورة فاضلة، إن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير، هذه مظاهر العقل، هذه ميزات العقل، هذه ما تميز العقل عن غيره. ذكر الأوصاف في هذا الفصل التي نعرف بها من هو العقل وكيف يكون العقل وما علامات أن هذا عاقل. فإن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال، وإلا فلا تحفل به ولا تعول عليه، فإن ذلك من الأبهة والصورة والدعاية قد يكون في قوام ضعيفة عقولهم. ولكن تابع النظر في هذه العلامات أن الإنسان عقل عن الله تبارك وتعالى، وتأمل قوله عن أهل النار هم كثر، وكانوا بعضهم يسمون في الدنيا عباقرة، بعضهم يسمون في الدنيا مخترعين ومكتشفين، بعضهم يسمون في الدنيا علماء إلى غير ذلك. يجون في القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. ما شي عقل، ما عقلوا أبدا، وإذا كان يلعب قرير مدري من ولا ما عنده أبو عقل، ما في عقل، ما عقل ولا درى بالحقيقة، فإيش تنفعه حقه الصناعة والجهاز اللي يصلحه في الدنيا؟ يجيبوا يقابل بحد من الزبانية أو شيء حق النهار حق النار ولا إيش بيصلح فيه، ولا يدخلون لولا طبقات الجحيم يتفرج عليه وبيعمل إيش. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تعرف من هم العقلاء؟ تابع النظر في مظاهر العقل، صفات العقل، ميزة العقل، علامات العقل، إيش هي حدثك عنها. قال فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان نعم جاءته الصفات الحميدة، الأخلاق المرضية، طباع الكريمة. مثل إيش؟ قال من صدق القول، واحد يجيب كلام فيه كذا وكذا العقل ناقص أقول تعتمده حتى يكون صادق، ينطق بالكلمة بحق وبصدق، ما يتجرى ولا يتطاول ولا يستعجل على نقل الأخبار والمعلومات، تصبح بعدين ما هي شيء، ولا يقول عن شيء شهده زيادة ولا نقص، يجيب كلام مضبوط. هذا عاقل، هذا مظهر عقل. صدق القول من أولى وأول علامات العقل، صدق القول. أما الذي يجيب كلمة كذا وكلمة كذا ويزيد وينقص في الكلام، فاقد العقل هذا. مشان لو عقل ما يصل ما يرضى لنفسه بهذا. صدق القول ونزاهة النفس عن الدناية والمقاصد والأغراض الهابطة، الوفاء بالعهود، إذا وعد وفاء، إذا عاهد وفاء، إذا عقد العقد ما ينقضه ما يبرمه، ما إذا لي يتراجع كل يوم له 15 وعد و20 نقض وإخلاف للوعد، ما هو هكذا. يقول والوفاء بالعهود، هذه مظاهر العقلاء، هذه علامات العقلاء، هذه أوصاف العقلاء. ويروى عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه أنه إذا وعد إنسانا بشيء بوعده لم يأكل ولم يشرب ولم ينم حتى ينفذ الوعد. هكذا. ويحبون أن يكون معروفهم ابتداء لا بوعد، ما يصلح وعد سابق، ابتدي بالمعروف. عقلاء. والنظر في العواقب، ما يهيج بمجرد العطف ولا الحماس ولا هذا في الوقت والموقف نفسه، وبعدين يلا بغى خلاص وزيد على نفسه الخرق، ما عاد يرتقع له، ينظر في العواقب. هذا علامة العاقل، لما في عقل دو بسرعة ثوره بقي الكلمة واحدة وتشوفه يقبس لك وتك عقل ماشي. تثير عاطفته، تثير غيرته، تثير حماسه، بيعد بسط الكلمات وقلل المواقف ويثور ويرغى ويزبد يطلع ينزل. العاقل قال سيدنا الحسين بعض الأمراء الذين كان يذن سيدنا الحسن، فلما رجع من جنازته أخذ يثني عليه، قال اليوم تثني عليه وكنت تفعل به وتفعل؟ تقول قال نعم، كنا نفعل كل ما ذكرت مع مثل هذا الجبل. أترى هذا الجبل يا حسين يتحرك؟ قال كان أخوك مثل هذا الجبل. نصلح له كلمات واستفزازات وإثارات ومواقف صعبات، ولكنه شوف الجبل، كان أخوك الحسن مثل هذا، ما يتأثر بشيء، ينظر في العواقب. رضي الله تعالى عنه عند موته كان يكلم الحسين وقال سقيت السم وأعلم من سقاني، ولا تحدث شيء وقد جعلتم في حلو، كن مكانك تكلم. هؤلاء العقلاء. والثاني يقول أنا بصلح وبفعل، وأنا أبوه هذا الذي يتعرض لي ولا يتكلم معي ولا يزيد على ولا ينقص، أنا ولا تقدم بب بب. ولذا قال الإمام الغزالي كلام بعض الغافلين والحمقى الجهال، ويقول أنا ما أصبر على الدين ولا أسمح أبدا لأحد. قال يقول معناه أنا لا عقل لي ولا حلم عندي ولا حياة ولا حشمة، أنا قليل حياة قليل أدب، هذا معنى كلامه، يتبجح بهذا. قال والنظر في العواقب وحب معالي الأمور، وحب معالي الأمور. الله أكبر. أهو اللقاء والنقاء والعرش والرفرف وطور سينا ومول القبع والطاقة، ما ينزل إلى السفاسف ويرضى يحب معالي الأمور ويحب ما هو أشرف ما هو أعلى ما هو أرفع في ميزان الحق ورسوله يهواه عاقل عاقل. هذا هو العقل والحياء والبشاشة في مقابلة الناس كتمان الأسرار. هو يتكلموا بكلمة ما تدربها إلا في 20 محل يدربها ونعادوا رسلها في الجوال ولا حطها في النت ما ممكن. ماشي عقل ماشي عقل لكن صاحب العقل كتم يكتب كتمان الأسرار من دون ما يقول له اكتم علي يكتب. وفي الخبر من حدثك وهو يلتفت فما حدثك أمانة سر لأنه ما يتلفت ما يبغى حد يسمع خلاص هذه علامة لك ممنوع تتكلم بما قال لك. وهكذا العقلاء كتمان الأسرار والمداراة والصبر عما تدعو إليه النفس فهذه الصفات لازمة لصحة العقل. في عقل لابد الصفات هذه موجودة. تدعي عقل والصفات هذه ما هي موجودة قل روح لك العقل ما فيك عقل ولا أنت من أهل العقل. العقل منوط بهذه بضرورة صحة العقل ملازمة هذه الصفات. إذا شيء عقل فهذه الصفات موجودة. الله أكبر. وضدها الصفات الذميمة لمن ضعف عقله. فإذا تم عقل الإنسان وقارب الكمال اللهم أكرمنا بنور العقل مال حينئذ إلى الزهد في هذه الدار الدنيا. عزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية. ومن هنا تعلم ما قال الإمام الشافعي لما سئل إذا أوصى موسى أن يصرف مال له لعقل الناس قالوا نعطي من بعده مات الرجال وهذا مال وصية لعقل الناس من عقل الناس لعقل من نعطي من. قال سيدنا الشافعي الزهاد في الدنيا الزهاد في الدنيا ولا أعقل الناس يصرف إلى الزهاد في الدنيا. ووجدنا الآيات أيدت كلام الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى. عدد من الآيات في القرآن مثل قوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا زينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما عند الله خير وابقى ما أوتيتم من متاع الحياة الدنيا زينتها. فهذا الزهاد هم العقلاء وجاء في عدة آيات بهذا المعنى. فأعقل الناس الزهاد في الدنيا. قال إذا تم عقل الإنسان وقارب الكمال مال إلى الزهد في هذه الدار الدنيا وعزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية وآثر الأشرف الأبقى الأعلى الأدوم الأصلح الأطيب الأحلى الألد. وعلم أن من لوازم العقل أن العقل أصبر نفسا قد يكون ضعيف الجسد غير متحمل ما يقدر يحمل بعض الأشياء ما يقدر يعالج بعض المواد. والجهال أصبر جسما يبغى يحمل الحاجات لكن يحمل كلمة واحدة ما يقدر لا يحملها يكتمها ولا يحملها يحلم عنها وعن صاحبها أبدا. أحد كلمة نفرزه ردود أما بغيتهم يحمل عنده رياضة رجال رياضي كبير ولكن عقل ما حد موجود. فهو أصبر جسدا وجسما لكن نفسا لا. العقال هم أصبر نفسا أصبر نفسا ونادر يجتمع لي بعضهم قوة الجسد وقوة النفس صبر الجسد وصبر النفس. وإلا غالب العقلاء يكونون أضعف جسدا وغالب الجهال أقوى جسدا الغالب. وقد يجمع أحدهم الأمرين على النادر قوي النفس قوي الجسد صواب نفس أو ضعيف الاثنين مرة هزيل في جسده ونفسه كذلك ولا حول ولا قوة. والصبر بالأرواح يعرف فضله صبر الملوك وليس بالأجسام. واعلم أن أكثر ما تكون العقول في أصحاب القلوب الرقيقة اللينة فحاول هم أصحاب الفهوم الثاقبة والآراء الصائبة. تقل العقول الأنوار الممدة من حضرة الحق سبحانه وتعالى تجل في أصحاب القلوب القاسية الغليظة، فأكثرهم لا يعقلون ولا يحوم العقل حولهم، ما لهم من نور العقل نصيب. فإن أصحاب القلوب القاسية يقتحمون الأمور القبيحة ولا يبالون بالمذمة، ولا يلمون أن يروا بعين نقيصة، ما عندهم حياء، ما عندهم مروءة، ما عندهم حشمة. قال لقسوة قلوبهم وكثافة أرواحهم أكثر ما يكون الأشرار من هذا القسم. فأشرار الخلق وبني آدم تحسنون من هذا القسم، قسات قلوب، ما عندهم رحمة، ما عندهم شفقة، قليلي البشاشة، منادر بعضهم، عنده خباثة وسوء لكنه يتغلب في بعض المظاهر فيعطيك القول اللين ويقابلك مقابلة سنة وبعدين يصلح له كذب ومخادعة. هذا إذن خبيث، ولكن أكثر الأشرار من ذاك القسم، وهذا من هذا القسم هذا شر، مخادعة شبه بالمنافق بين الكفار، والمنافق أشد كفر بالله تبارك وتعالى. أيوة. أما أرباب العقول عندهم رحمة وعندهم ديبة، ومهما أظهر لك من الخير في كن لك زيادة على ذلك، هؤلاء أهل العقول. قال أما أصحاب هذه القلوب اللينة السليمة العارفون بسر هذا الوجود ولما خلقهم الله وكيف يختبر الله عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وضرورة المرجع إليه واسبله سرعة المصير إليه سبحانه وتعالى، وما بنى الله عليه أمر الخليقة في التعامل تواد وأسرار الشريعة، فهم يعملون بمقتضى علومهم ودقة فهومهم، هم في راحة بما منعوا من الأفهام وعمارة الباطل، فلا ينتابهم القلق ولا ينتابهم هذا الاضطراب الذي يحصل. وتراهم في الشدائد كالجبال الرواسي، وترى الأمر سهل على نفوسهم وقلوبهم، يعلمون من المقدر وما الحكمة وما الغاية وما تكون النهاية، فما عاد تؤثر فيهم هذه الأشياء. وقالوا لبعض السائحين من الصالحين يسألون عمن لقيهم من العارفين في الوادي، فقالوا كيف رأيت عيدروس بن عمر الحبشي؟ فتلا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كيف رأيت عبد الله بن حسن البحر؟ قال لهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كيف رأيت عبد الله بن عمر بن سميط فيه؟ وقال عمن هو قانت أنا ليلي سعيدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكيف رأيت عبد الرحمن مشهور في تريم؟ قال والراسخون في العلم. ثم سألوا عن واحد جاب الآية المناسبة لحالهم وقاموا كان خلقه القرآن. قال فهؤلاء في طمأنينة وفي راحة بينهم وبين الله وفي استقرار لأحوالهم وشؤونهم بما أتاهم الله من الفهم وعمارة الباطن، وعموم الناس في خبط ونزاع وقيل وقال، يضيعون العمر النفيس في الهوس، يلهجون بأمور فارغة يتهمونها قربة وهي أهوى ضارة. لا إله إلا الله. فأصحاب الحق جل جلاله تسلك صدوره بما منحوا من العلوم والفهوم، كما قال شاعرهم أنام من الأجفون عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصم. فالتعب كل التعب للإنسان بما يلاقي ويقاسي في هذه الحياة حتى يحصل الإنسان المعونة على نفسه، فإذا عانه الله على نفسه ونصره عليها ويعترف بعيوبها، فإذا أعين على النفس واعترف بعيوبها وأحسن المعالجة والمداواة فالراحة له والخير كله له. طلب الراحة في الدنيا محال، وأرى العين وأرى الأنس بها عين النكال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، ما عيش صافي هني إلا مع أهل القلوب. قال فإذا أكرم بهذه المعونة على النفس واعترف بعيوب نفسه وجره وسلم وأحسن المعالجة والمداواة وسلم واستسلم وقوم الأمور بحكمة، فهو في راحة وسرور باطني. من لم يتمكن من هذا المعنى فعلمه قاصر، وإن كان يخطب ساعتين ويألف 200 كتاب علمه قاصر. فكم من يحتسب أنه على شيء، فإذا اعتبرت حقيقة حاله وجدت أعماله أباء منثورا. تقدم معنا أن واحد من علماء بني إسرائيل ألف 20 مصنف زيادة، أوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لي فلان العبد ملأت الأرض نفاق. راح لما بلغه الخبر عن هذا النبيهم راح يتفرغ للعبادة وزله، فأوحى الله إلى النبي قل له لم تصب مرضاتي، فحير ماذا يعمل. ثم ألهمه الله فخرج إلى السوق وحمل مع الناس وتذلل رب وخدم الناس، فأوحى الله يقول الآن أصبت رضاي، الآن عقلت وجيت على الطريق، عرفت نفسك الآن، عرفت نفسك وعرفت كيف تتعامل كيف تتأدب، وبعدت من كبرك وعجبك الذي كان فيك. هكذا الله ينزهنا عن الشوائب ويرفعنا إلى علي المراتب.
اعلم أيها الأخ أن مراتب أهل الخير متفاوتة وطبقات الناس والأعمال مختلفة، فكل رتبة من الخير عليها طائفة من الناس، فالأعلى من الخيرات عليها خواص الملك جل جلاله، وهم العارفون الذين ينقون الأعمال تنقية وتسمو نفوسهم وهممهم إلى النفائس منها، ويبالغون في الترتيب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحاسن الأعمال، لأن الأعمال منها حسن وأحسن. فهذه الطائفة العالية لا يعاملون الله تعالى إلا بالأحسن، لما منحهم الله تعالى من صفاء القلوب، ونور مولاهم قلوبهم فأنارت بواطنهم، ولذلك صار اهتمامهم بتصحيح النيات وتحسين المعاملات، وتعلقت أسرارهم بربهم تعالى في أغلب الأوقات. فبذا حازت هذه الطائفة قصب السبق وتقدمت على باقي الخلق. وطائفة أخرى من أهل الخير دون هذه الطائفة المذكورة أهل خيرات وإكثار معاملات، ولكن لا تبلغ رتبتهم إلى مقام الطائفة الأولى. لا أقول إن أعمال هذه الطائفة تقصر عن أعمال الطائفة الأولى، ولكن أقول أسرارهم وقلوبهم تقصر عن الوصول إلى حال أولي المرتبة الأولى. وطائفة ثالثة من أهل الخير وهي الطبقة الأخيرة من أهل الخيرات والمعاملات، لكن خيراتهم قاصرة قليلة الجدوى، ومعاملاتهم يداخلها خلل ويتعلق بها نوع هوى بحسب ما قسم لهم المولى من العقول الضعيفة. وفي كل هذه الطبقات خير، ولكن أحوال مختلفة ومراتبهم متفاوتة، كل يعمل على شاكلته ويعتقد الفضيلة في طريقته. واعلم أيها الأخ إنك سترى جموعا وطوائف قد اجتمعوا على نشر العلوم وذكر أحوال الصالحين، فإن رأيت أفعالهم تناسب أقوالهم فكاثرهم ودن منهم، وإلا فابعد عنهم فهم أسلم لك لما تقدم.
فهو أسلم لك
لما تقدم أن الأعمال إذا خلت عن صحة المقاصد انعكست على أربابها فغيرت قلوبهم وأفسدت بواطنهم، كما أن من شان الغش إذا سكن الباطل أن يعمي القلب ويضعف الرأي، فأصحاب سلامة الصدور هم أهل الفهوم والعقول.
فهم وفر حظنا من العقل والفهم والوعي عنك يا كريم. وقال أرباب الخير والذين أصبتهم نفحة نور الشريعة المطهرة والصلاة بالله وبرسله وبالكتب المنزلة على مراتب 3، فأعلاهم من الناس وهؤلاء هم الصديقون ومن لحق بهم من أكابر الصالحين. قال هم الأعلى عارفون ينقون الأعمال تنقية، يتسمو نفوسهم وهممهم إلى النفائس منها، يبالغون في الترتيب ويتقربون بما هو أفضل، ما هو أحسن، ما هو أولى، ما هو أجمل، ما هو أكمل في كل أحوالهم. لهم صفاء قلوب ولهم نور في بواطنهم، واستهتمامهم القوي بتصحيح النيات ودقة الغوص على دقائقها وتحسين المعاملات، وأسرارهم متعلقة بالرب تعلق عجيب، فذكرهم ملازم لقلوبهم غالب عليهم في أقوالهم في أفعالهم في أنحائهم، لا يطيقون الإعراض عنه ولا الغفلة عنه ولا الابتعاد عنه ولا الاشتغال حتى بظواهر الصالحات دون حضور مع الرب جل جلاله. أيوة هذه طائفة عجيبة، تعلقت أسرارهم بربهم في غلب الأوقات، فبدا حازت القصبة السبق وتقدمت على سائر الخلق. أيوة طائفة قال ما ينقصون عنهم في الأعمال ولا في كثرتها، وربما أكثر عمل، لكن دون الأولين لا تبلغ رتبتهم إلى مقام الطائفة الأولى. ليش؟ أعمالهم أقل. قال لا، أسرارهم وقلوبهم تقصر عن الوصول إلى حال هذه الرتبة، نظرهم في دقة النيات ما هم مثل هؤلاء، أقل نظرهم حالهم في حضور قلوبهم وفي تعلق أسرارهم بالرب أقل من ذلك، فهذه طبقة وسطى دون ذلك، وأعمالهم صالحة كثيرة ويجتهدون في تنقيتها من الشوائب، ولكن ما يصلون إلى رتبة حسن الدقة عند أولئك في النظر، تطيب الدوام الحضور مع الله جل جلاله. أما طائفة ثالثة أهل خير ونالهم نصيب من النور والإيمان واليقين، ولكن خيراتهم قليلة الجدوى، معاملاتهم يدخلها ينالها بعض الهواء، يعني ينالها بعض الالتفات للخلق، ينال يجي لهم شوية من كذا وشيء، وهم على خير مربوطين بخير، ولكن وينهم من الطبقة الوسطى فضلا عن الطبقة الكبرى لا يستوون، لا يستوون. ولهذا قالوا ذرة، قالوا ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل، وركعة من عارف بالله خير من ألف ركعة من عالم غير عارف، وركعة من أهل حقيقة التوحيد ذاقين خير من ألف ركعة من عارف لم يصل هذه الرتبة. وقالوا عوام الخلق، عوام خواص الناس المؤمنون، خواص المؤمنين العلماء، وخواص العلماء العارفون، وخواص العارفين أهل الشهود الأسماء أهل الرضا، العاملين على الرضا من أجل. فكل واحد ما مهما عمل ما يصل إلى درجة. قال صلى الله عليه وسلم عن السابقين الأولين مهجن الغائصين على المعاني، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. واحد منهم ينفق مد ونصف مد من الطعام ما تحصله أنت بإنفاق جبل ذهب، لسره لسر قلبه وحاله مع ربه ونيته. وسبق درهم 100,000 درهم رضي الله تعالى عنه. قال وسترى جموع الطوائف اجتمعوا على نشر العلوم ذكر أحوال الصالحين. قال انظر أن رأيت أفعالهم تناسب أقوالهم، كاثرهم ودن منهم تحصل لك خير ويمتد لك نور، وإلا كلامهم شيء وأفعالهم شيء ثاني، وبعدين معاملاتهم مع الخلق ما تستقيم ولا لهم إنصاف ولا يتورعون من بعض الأشياء، البعيد عنهم فهو أسلم لك، روح لا يغرك أنهم يجمعوا يذكرون أخبار الصالحين ويتكلمون كلام زين، إذا المعاملة هكذا مختلة بعيد 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 منهم، أسلم لك وإلا خبطت كما تخبط وترخب ما عدريت بنفسك فين بعدين، ومالت نفسك إلى الدنايا التي تراها فيهم. أيوة لا إله إلا الله. فالأعمال إذا خلت عن صحة المقاصد انعكست على أربابها فغيرت قلوبهم، فصاروا أهل أهوية ما لهم أدوية يعملون وقلوبهم من سر العمل خاوية ومن حقيقة الوجهة خالية، فما تنفعهم صور الأعمال ولا الأقوال. الله يحققنا بحقائق الإخلاص في كل حال ويقبل بوجه الكريم علينا في جميع الأحوال، ولغنا فوق الأمال وزقنا عقول وقلوب منيرة، اجعلنا من عابدي على بصيرة والقائمين بالطاعة على بصيرة والداعين إليه على بصيرة منيرة، وأن يصفي لنا السريرة، ينور لنا البصيرة، يغفر لنا الجريرة، يتولانا ما تولى به المحبوبين من أهل الحظوظ الكبيرة، ينظمنا في سلك المصطفى وأرباب الوفاء، ويحفظنا والأمة من البلاء والآفات والعهات والذوار والخفيات، وجعلنا في حصنه الحصين حرزه المدين وحفظ وكالاته وحفظنا محفظ به الذكر من جميع شرور، ويتولانا في جميع الأمور في بطون الظهور، اختمنا بالحسنى وراض عنا، وأصلح شؤون الأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي.